بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حديثي فيما يتعلق بصلاة التراويح. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في قيام رمضان ولا يأمرهم فيه بعزيمة، ولكن كان يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه عدة ليالي في مسجده، ثم ترك ذلك وقال: إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل. فدل على أنه إنما ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل فيشق عليهم ذلك. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء دور الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة الصديق، جمع الناس على إمام واحد وهو أبي رضي الله عنه، أبي بن كعب، وصلى بالناس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح. وكان الناس يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق أوزاعا، صلى الرجل نفسه ويصلي الرجل معه الرجلان والثلاثة. فجمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه على إمام واحد، وكان يصلي بهم رضي الله عنه وأرضاه في أول الليل. ومر عليه عمر ذات ليلة ورأى الناس يصلون خلفه، فسره ذلك وقال: نعمة هذه البدعة. فظن بعض الناس أن عمر أراد أن التراويح بدعة، وهذا غلط، لم يرد رضي الله عنها بدعة، ولكن أراد أن جمعهم على إمام واحد لما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سماه بدعة من حيث اللغة العربية، وإلا فهو سنة، جمع الناس على إمام في رمضان سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعلها عدة ليالي عليه الصلاة والسلام، ولكن ترك ذلك خوفا أن تفرض على الناس صلاة الليل فلا يطيقونها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وأمن الفرض، فلهذا فعل ذلك عمر رضي الله عنه. فهي سنة بلا ريب، سنة مؤكدة، فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم فعلها المسلمون في عهد عمر وبعد، فدل ذلك على أنها سنة بقول النبي وفعلها عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على شرعية التراويح وأنها سنة مؤكدة وأنها تفعل جماعة في أول الليل. هذا هو مقتضى الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وكان عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي لفظ عنها في الصحيحين قال: كان يصلي 10 ركعات يصلي من كل اثنتين ويوتر بواحدة. وفي رواية عنها أنه كان يصلي 13. وجاء هذا المعنى عن ابن عباس وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13، وكل سنة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الليالي 9 ركعات، وفي بعضها 7 ركعات، وفي بعضها أقل من ذلك. وبهذا يعلم أن التطوع في الليل أمر موسع، وأنه لا حرج على من صلى في رمضان أو في غيره 11 ركعة أو 13 ركعة أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسع بحمد الله. وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم والتحقيق. ومن زعم أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة فقد غلب وأخطأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة، وكان ربما ترك الفعل وهو يحب أن يفعله يقم بأمة لئلا أشق عليها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يحد حدا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، لا في رمضان ولا في غيره، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يعم التراويح وغيرها ويعم رمضان وغيره. ولم يقل صلاة الليل 11 ركعة ولا 13 ركعة، ولم يقل صلاة الليل في رمضان كذا وكذا، فدل ذلك على التوسعة في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الفعل وأعم من الفعل، لأن الفعل يحتمل احتمالات كثيرة، قد يكون فعله صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على 11 ركعة للرفق بالناس وخوف المشقة عليهم، وقد يكون فعله لأسباب أخرى منها بيان توسعة في الأمر، ولهذا صلى 13 ركعة وصلى 7 ركعات وصلى 9 ركعات. فإذا كان الأمر هكذا علم أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال على 11 ركعة لا يدل على التقيد بذلك وأنه لا يدل غيرها، بل هذا يدل على أن هذا هو الأفضل لما فيه من الرفق، ولا سيما في حق من راعى طول القيام والركوع والسجود كفعله عليه الصلاة والسلام. وإذا أحب أن يخفف بعض التخفيف وجعلها 20 أو 30 مع الوتر أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن معناه يدل على أنه لو صلى 20 أو 30 مثنى مثنى فلا حرج في ذلك، بل هو سنة وقربة، ولكن يختم الوتر. فينبغي أن يعلم هذا، وينبغي لأهل العلم والإيمان أن يوضحوا ذلك حتى يكون المسلمون على بصيرة في هذه السنة. وينبغي المؤمن في هذه الحال أن يعنى بترتيل القراءة والخشوع في القراءة والخشوع في الركوع والسجود والطمأنينة، لأن بعض الناس في التراويح يصلي صلاة لا يعقلها بل ينقرها نقرة، ويقرأ قراءة لا تعقل ولا تفهم من العجلة، فلا يجوز هذا، بل هذا منكر. والواجب على المؤمن أن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التأسي به والعناية بما يصحح الصلاة ويحفظ عليه حقيقتها وما شرع الله فيها. أما العجلة والنقر فذلك من المنكرات التي لا تجوز لا في الفريضة ولا في النافلة، لا في التراويح ولا في غيرها. والمشروع للمؤمن دائما أن يتحرى الأكمل والأفضل في صلاته وفي سائر أفعاله. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عنه عبد يوم القيامة، فالواجب أن يعنى بصلاته عن الفريضة وأن يحافظ عليها وأن يطمئن فيها. وهكذا النافلة يشرع له أن يطمئن فيها، بل يجب أن يطمئن فيها وأن لا ينقرها نقرا، فإن الصلاة التي تنقر لا صحة لها ولا يجوز فعلها، بل يجب أن يطمئن في صلاته كلها فرضها ونفلها حسب ما جاء في الشريعة المطهرة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يصلي ولم يطمئن في صلاته فأمره يعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الطمأنينة أمر مفترض في الفرض والنفل. فالواجب على أئمة المساجد وعلى كل من يصلي بالناس، بل على كل مسلم، أن يطمئن في صلاته فرضها ونفلها، وأن يحذر ما حرم الله عليه من النقر والعجلة وسرق الصلاة، فإن عدم الطمأنينة سرقة للصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قيل رسول: كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فعليك يا عبد الله أن تعنى بصلاتك وأن تطمئن فيها وأن تخشع فيها لله عز وجل، سواء كانت فريضة أو نافلة، وأن توجه الناس إلى الخير وأن ترشدهم إلى مرض الله عز وجل، وأن تنبه من غلط وأخطأ، وأن تكون أمارا بالمعروف نهى عن المنكر مؤديا لحق الله في نفسك ومع غيرك من إخوانك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا التأسي به عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضيه ويوجب إحسانه وفضله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثي فيما يتعلق بصلاة التراويح. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في قيام رمضان ولا يأمرهم فيه بعزيمة، ولكن كان يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيامه وسنن لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه عدة ليالي في مسجده، ثم ترك ذلك وقال: إني أخاف أن تفرض عليه صلاة الليل. فدل على أنه إنما ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل فيشق عليهم ذلك. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء دور الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة الصديق، جمع الناس على إمام واحد وهو أبي رضي الله عنه، أبي بن كعب، فصلى بالناس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح. وكان الناس يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق أوزاعا، صلى الرجل نفسه ويصلي الرجل معه الرجلان والثلاثة. فجمعهم النبي فجمعه عمر رضي الله عنه وأرضاه على إمام واحد، وكان يصلي بهم رضي الله عنه وأرضاه في أول الليل. ومر عليه ذات يوم، مر عليه عمر ذات ليلة ورأى الناس يصلون خلفه، فسره ذلك وقال: نعمة هذه البدعة. فظن بعض الناس أن عمر أراد أن التراويح بدعة، وهذا غلط. لم يرد رضي الله عنها بدعة، ولكن أراد أن جمعهم على إمام واحد لما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سماه بدعة من حيث اللغة العربية، وإلا فهو سنة. جمع الناس على إمام في رمضان سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعلها عدة ليالي عليه الصلاة والسلام، ولكن ترك ذلك خوفا أن ترضى على الناس صلاة الليل فلا يطيقونها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وأمن الفرض، فلهذا فعل ذلك عمر رضي الله عنه. فهي سنة بلا ريب، سنة مؤكدة، فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم فعلها المسلمون في عهد عمر وبعد. فدل ذلك على أنها سنة بقول النبي وفعلها عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسنن لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على شرعية التراويح وأنها سنة مؤكدة وأنها تفعل جماعة في أول الليل. هذا هو مقتضى الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وكان عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي لفظ عنها في الصحيحين قالت: كان يصلي 10 ركعات، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. وفي رواية عنها أنه كان يصلي 13. وجاء هذا المعنى عن ابن عباس وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13، وكل سنة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الليالي 9 ركعات، وفي بعضها 7 ركعات، وفي بعضها أقل من ذلك. وبهذا يعلم أن التطوع في الليل أمر موسع، وأنه لا حرج على من صلى في رمضان أو في غيره 11 ركعة أو 13 ركعة أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسع بحمد الله. وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم والتحقيق. ومن زعم أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة فقد غلب وأخطأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة، وكان ربما ترك الفعل وهو يحب أن يفعله لقب بأمة لئلا أشق عليها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يحد حدا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، لا في رمضان ولا في غيره، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يعم التراويح وغيرها ويعم رمضان وغيره. ولم يقل صلاة الليل 11 ركعة ولا 13 ركعة، ولم يقل صلاة الليل في رمضان كذا وكذا، فدل ذلك على التوسعة في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الفعل وأعم من الفعل، لأن الفعل يحتمل احتمالات كثيرة، قد يكون فعله صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على 11 ركعة للرفق بالناس وخوف المشقة عليهم، وقد يكون فعله لأسباب أخرى منها بيان توسعة في الأمر، ولهذا صلى 13 ركعة وصلى 7 ركعات وصلى 9 ركعات. فإذا كان الأمر هكذا علم أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال على 11 ركعة لا يدل على التقيد بذلك وأنه لا يدل غيرها، بل هذا يدل على أن هذا هو الأفضل لما فيه من الرفق، ولا سيما في حق من راعى طول القيام والركوع والسجود كفعله عليه الصلاة والسلام. وإذا أحب يخفف بعض التخفيف وجعلها 20 أو 30 مع الوتر أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن معناه يدل على أنه لو صلى 20 أو 30 مثنى مثنى فلا حرج في ذلك، بل هو سنة وقربة، ولكن يختم الوتر. فينبغي أن يعلم هذا، وينبغي لأهل العلم والإيمان أن يوضحوا ذلك حتى يكون المسلمون على بصيرة في هذه السنة. وينبغي المؤمن في هذه الحال أن يعنى بترتيل القراءة والخشوع في القراءة والخشوع في الركوع والسجود والطمأنينة، لأن بعض الناس في التراويح يصلي صلاة لا يعقلها بل ينقرها نقرة، ويقرأ قراءة لا تعقل ولا تفهم من العجلة، فلا يجوز هذا، بل هذا منكر. والواجب على المؤمن أن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التأسي به والعناية بما يصحح الصلاة ويحفظ عليه حقيقتها وما شرع الله فيها. أما العجلة والنقر فذلك من المنكرات التي لا تجوز لا في الفريضة ولا في النافلة، لا في التراويح ولا في غيرها. والمشروع للمؤمن دائما أن يتحرى الأكمل والأفضل في صلاته وفي سائر أفعاله. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فالواجب أن يعنى بصلاته عن الفريضة ويحافظ عليها ويطمئن فيها، وهكذا النافلة يشرع له يطمئن فيها، بل يجب أن يطمئن فيها وأن لا ينقرها نقرا، فإن الصلاة التي تنقر لا صحة لها ولا يجوز فعلها، بل يجب يطمئن في صلاته كلها فرضها ونفلها حسب ما جاء في الشريعة المطهرة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يصلي ولم يطمئن في صلاته فأمره يعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الطمأنينة أمر مفترض في الفرض والنفل. فالواجب على أئمة المساجد وعلى كل من يصلي بالناس، بل على كل مسلم، أن يطمئن في صلاته فرضها ونفلها، وأن يحذر ما حرم الله عليه من النقر والعجلة وسرق الصلاة، فإن عدم الطمأنينة سرقة للصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قيل رسول: كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فعليك يا عبد الله أن تعنى بصلاتك وأن تطمئن فيها وأن تخشع فيها لله عز وجل، سواء كانت فريضة أو نافلة، وأن توجه الناس إلى الخير، وأن ترشدهم إلى ما يرضي الله عز وجل، وأن تنبه من غلط وأخطأ، وأن تكون أمارا بالمعروف نهى عن المنكر مؤديا لحق الله في نفسك ومع غيرك من إخوانك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا التأسي به عليه الصلاة والسلام على وجه الذي يرضيه ويوجب إحسانه وفضله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.